قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني رحمهم الله تعالى، قال في كتاب السنة: باب في لزوم السنة. والسنة هي الطريقة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي دينه الذي جاء به من ربه سبحانه وتعالى. فالسنة بالمعنى العام تعني دين النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي قسيم الفرض كما يقسمها الفقهاء، وإنما السنة هنا هي الدين والإسلام والطريق الذي أرسل رب العزة جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس. قال: حدثنا محمد بن علي بن ميمون وهو الرقي، قال: حدثنا عمرو بن عثمان وهو ابن سيار الكلابي وهو ضعيف، قال: حدثنا موسى بن أعين عن صالح بن راشد عن أبي عتيك عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عتيك صوابه أبو عبيد، عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يستحي من ذي الشيبة لزوما للسنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه. الحديث إسناده ضعيف لجهالة أبي عتيك هذا، والظاهر أنه كما ذكرنا تصحيف، فقد روى الحديث الطبراني في المعجم الأوسط، وفيه أنه قال عن صالح بن راشد عن رجل يكنى أبا عبيد عن أنس، ثم قال الطبراني: وأبو عبيد عندي هو صاحب سليمان ابن عبد الملك ابن مروان، وهو ثقة، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، لكن صالح ابن راشد فيه خلاف هل هو القرشي أو غيره. فالحديث على أي حال حديث ضعيف، ولم يذكر المصنف تحت هذه الترجمة سوى هذا الحديث. وهناك من الأدلة الكثير المتواتر من الكتاب والسنة التي تدل على لزوم السنة ووجوب ملازمة السنة وعدم الانحراف عنها والبعد عنها، وأن من كان على ذلك الطريق ملازما السنة فإن الله عز وجل يحبه. فإذا أحبه الله عز وجل كما في الحديث القدسي: كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يقول: ولئن سألني لأعطين، وهذا موضع الشاهد من الحديث القدسي، فإن الله عز وجل لا يرد سؤال السائل ممن صار من أولياء الله عز وجل، وهم الذين يؤدون الواجبات والفرائض ويتركون المحرمات ويضيفون إلى ذلك اتباع السنن والعمل بالمستحبات وترك المكروهات، وذلك كله يصير صاحبها من أولياء الله عز وجل الذين إذا سألوا الله عز وجل أعطاهم، وإن استعاذوا به أعاذهم سبحانه وتعالى. فلزوم السنة هو ملازمتها والثبات عليها والعمل بها في كل حال وفي كل زمان، فمن كان كذلك كان أولى الناس بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتولى الله عز وجل أمره ويحبه كما ذكرنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وإذا أحب الله عز وجل عبده كما ذكرنا في الحديث القدسي كانت هذه ثمار محبة الله عز وجل إياه. ولا يلتزم العبد ويلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان حقا محبا لله ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فذكر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بين المحبتين، محبة العبد لربه التي تدفعه لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاتباع ثمرته أن يحبه الله عز وجل، فهي السنة المتبعة من العبد المتبع للسنة، واقع هذا الاتباع بين محبته لله عز وجل التي تدفعه إلى عمل السنة، وهذه السنة بين هذه المحبة ومحبة الله للعبد جل وعلا، حتى يتولى الله عز وجل أمره. الله ولي الذين آمنوا، يلي أمورهم وشأنهم، وأول وأعظم شؤونهم أن يحفظ الله عز وجل عليهم دينهم، ثم يحفظ بعد ذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأمته في ابن عمه عبد الله بن عباس، احفظ الله يحفظك، فإذا أنت حفظت الله عز وجل بامتثال أمره وترك نهيه وزجره والوقوف عند حدوده واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، حفظك الله عز وجل حفظين. الحفظ الأعلى والأول هو الحفظ في الدين، والحفظ الثاني في الأمور المادية الدنيوية من دم ومال وعرض. وهذه كما ذكرنا ثمرة الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الثمار أن العبد المتبع للسنة إذا سأل الله عز وجل أي سؤال أو أي مسألة أجابه الله عز وجل، وإن الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين إذا رفعهما إلى الله عز وجل، لكن يكون هذا الرفع مبنيا على نية صحيحة وقلب خالص نقي صاف من البدع والشركيات، بيدين طاهرتين ومن بدن تربى على الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب. لذلك فإذا رفع العبد عبد الله المؤمن ولي الله المتبع للسنة إذا رفع يديه إلى الله عز وجل في أي مسألة يستحي رب العزة جل وعلا أن يرد يديه صفرا خائبتين أي عائدتين بغير استجابة وبغير عطاء وبغير نوال يعطيه الله عز وجل لعبده. ولا تظن أيها السائل ربه سبحانه وتعالى أنك إذا دعوت الله عز وجل من هذا القلب الطاهر النقي المخلص وبهاتين اليدين الطاهرتين من ذلك البدن الذي تربى على الحلال ونشأ في الحلال وغذي بالحلال واكتسى بالحلال، لا تظن أنه إذا لم يحقق الله عز وجل لك دعوتك إياه بعينها أنه رد يديك صفرا، فقد يدخر لك من الثواب والعطاء في الآخرة ما تقر به عينك ويكون أعظم لك من مجرد المسألة التي سألت، أو يدفع عنك من الشر أعظم من هذه المسألة التي طلبت. فلا ينبغي لأحد من المسلمين المؤمنين المتبعين للسنة أن ييأس ويقنط من رحمة الله عز وجل، أو أن يقول كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوت ثم دعوت فدعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. لا، بل عليه أن يستمر على الدعاء، وإن لم يرى بعينيه ثمرة هذا الدعاء في العاجل لابد أن يوقن بأن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه ولا يرد من رجاه ولا يرد يدي عبده صفرا خائبتين. لابد أن يكون هناك جواب وإجابة لتلك المسائل وتلك الدعوات. رب العزة جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم جملة شرطية. فإذا تحقق الدعاء على مراد الله عز وجل لا بد وأن يكون معه أو أن تكون معه الإجابة، وعد الله الذي لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء في حد ذاته عبادة لله عز وجل، فلا ينبغي لمسلم متبع للسنة أن يترك الدعاء، فالدعاء عبادة كما قال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه صحيح، وهو أن قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي، وإنما عبر عن الدعاء بالعبادة ليدلل على أن الدعاء عبادة ومن أجل العبادات لله عز وجل. فالداعي إذا دعا الله عز وجل يعلم أنه إنما يدعو القوي القادر المالك السميع البصير الذي يجيب الدعاء، ويعلم أنه إنما يدعو الغني الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والداعي ربه جل وعلا يعلم من قرارة نفسه حال دعائه أنه فقير إلى الله محتاج إلى الله عز وجل، وأنه لا غنى له عن رحمة الله وعن عطاء الله عز وجل وعن هبات الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلمين عموما أن يستكثروا من الدعاء، ويجب على أهل العلم خصوصا وأهل السنة خاصة أن يستكثروا من الدعاء، ويعلموا أولا أنما الدعاء عبادة لله عز وجل، ويوقنوا بأن الله سبحانه وتعالى سيجيب دعاءهم لأنه وعد ووعده الحق سبحانه وتعالى،
وهذه لمحات متعلقة بهذا الحديث أو بهذا المعنى تحت هذا الباب، في أن لزوم السنة مستلزم المحافظة على السنة واتباع السنة والتمسك بالسنة وعدم التحول عن السنة. هذا الحال من ذلك من ذلكم المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلزم أو يتبعه إجابة دعائه واستجابة ندائه من رب العزة جل وعلا. والحديث كما ذكرنا اقتصر المصنف على ذكر هذا الحديث أو رواية هذا الحديث تحت هذه الترجمة، وإن كان يدخل تحت هذه الترجمة كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لكنه لعله يلمح بما ذكرنا من أن لزوم السنة مستلزم لإجابة الدعاء، وأن رب العزة جل وعلا يستحي من عبده المتبع للسنة أن يرد دعاءه أو يخيب رجاءه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو لم يثبت كما ذكرنا، فيه إشارة إلى هذا المعنى الذي يحتاج إليه كل مسلم وكل متبع للسنة وكل من ينتمي وينتسب لهذا الدين، وهو أن يطمع في إجابة الله عز وجل دعاءه، لكنه عليه أن يقدم بين يدي الدعاء أسباب إجابة الدعاء، وأعظم هذه الأسباب هو الإيمان بالله وبرسوله والاتباع لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث كما ذكرنا رواه الطبراني في الأوسط. قال: باب ما ذكر من زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور وتحذيره منها. نعم. باب ذكر زجر النبي عندك من باب ذكر باب ما ذكر من زجر النبي باب ما ذكر زجر النبي يستقيم هذا على المعنى عندك كذا
زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن
ما فيش ما
لا
ولا من
أنا عندي منها.
باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم يستقيم هذا، وكلها المعاني متقاربة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من زجره، أو ما ذكر من زجر النبي صلى الله عليه وسلم. والزجر هو الأمر بشدة أو النهي بشدة وغلظة. زجر أي نهى وحذر وشدد في هذا النهي والتحذير عن محدثات الأمور وتحذيره منها. زجر من المحدثات والتحذير، وهي بنفس المعنى. لا مش بنفس المعنى، يعني قريب من هذا المعنى، لأن الظاهر أن سامح فين عبد العزيز وراء العمود، يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في اللغة العربية مترادفات، يعني الكلمة تؤدي نفس المعنى للكلمة الأخرى تماما، لا يوجد. وقد يتجاوز الناس فيقولون فلان أدى بنفس المعنى. كلمة نفس هذه ينفع؟ لا يمكن أن تكون بنفس المعنى، وإن كانت في الظاهر متشابهة فقعد خلاف جلسة، لكن ربما يفسرها البعض: قعد فلان بمعنى جلس واستوى وغير ذلك، لكن المعاني تتقارب. أما تتشابه وتتماثل التماثل التام، هذا لا يكون، وهذا من البلاغة في اللغة العربية، وربما يحصل من بعض المتحدثين من الشعراء والمتكلمين والخطباء وغيرهم ألفاظ يرددون ما يسمونه بالمترادفات، وهناك فوارق بين هذه المترادفات ولا يدركون ذلك، وربما يعترض بعضهم على بعض الكلمات وأنه لماذا يكرر وهذه الكلمة بنفس المعنى، والتكرار هذا مفسد، وهذا لا يصدر إلا ممن لا يعي الفوارق وإن كانت دقيقة بين الألفاظ في اللغة العربية. وهذه من معجزات القرآن الكريم أنه يذكر لفظة وربما يظن البعض أن اللفظة التي تشابهها تحل محلها، فيقول لماذا استعمل كذا ولم يستعمل كذا، من الزنادقة والملاحدة وغيرهم ممن يطعن في القرآن. لكن الشاهد أن الكلمات وإن تقاربت في المعاني لا تتماثل بحال، وربما الكلمة الواحدة تأتي في سياق تؤدي معنى وفي نظم تفيد جمالا للكلام، وفي موضع آخر تفيد معنى آخر، وربما ينفر السامع ويشمئز القارئ لهذه الكلمة في ذلك الموضع. وهذا من جمال اللغة العربية وخاصة لغة القرآن الكريم والبلاغة العظيمة في القرآن التي هي المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، التي أعجز البلغاء والفصحاء على أن يأتوا بأقصر صورة أو بما يقارب أكثر صورة أقصر صورة من صور القرآن الكريم. قال: باب ما زجر، باب ذكر ما ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما ذكر من زجر النبي صلى الله عليه وسلم، باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور وتحذيره منها صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أبو سفيان عن سفيان وهو الثوري عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. الشاهد من هذا الحديث قوله: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة: زجر النبي صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور وتحذيره منها. حينما يصف المحدثات بأنها شر الأمور، أي عاقل يفهم من هذا الوصف بأنه مزجور عن هذه المحدثات؟ فإذا قيل هذا الأمر شر الأمور، فهل يعقل عاقل أنه يجوز له أن يفعله؟ لا يكون. شر الأمور محدثاتها، ثم يؤكد هذا التحذير بقوله: وكل محدثة بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فخير الأمور الاتباع ولا التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور الابتداع وترك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صدر هذا الحديث بيان بأن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. إذا أراد الله عز وجل أن يهدي إنسانا لا يمكن أن يضله مضل، وإذا أراد أن يضل آخر فليس له من دون الله عز وجل هاد. إثبات أن الهداية والإضلال لله عز وجل، وللهداية أسباب وللضلال أسباب. ومن أسباب الضلال النفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن، ويدخل تحت هذين الجنسين من أسباب الضلال أنواع كثيرة. فالنفس الأمارة بالسوء التي تستثقل أو تثقل على صاحبها الطاعات وتزين له المعاصي والمنكرات، النفس الأمارة بالسوء التي تجر صاحبها لاتباع الشبهات والمتشابهات والاستماع لأهل الضلال والزيغ ممن يحدث المحدثات المبتدعات. ومن مما يدخل تحت النوع الثاني من أنواع الأعداء وهو الشيطان، يدخل شياطين الإنس والجن، شيطان الجن الذي يوسوس من حيث لا يراه، وشيطان الإنس الذي يوسوس وهو يراه مما يأمره بالمنكر ويسهل له المنكر ويجره إلى طرق الفساد والضلال ويثقل عليه طرق الهداية والرشاد. هذه كلها أسباب، ومسبب الأسباب وخالق الأسباب ورب العزة جل وعلا، فهو الذي بيده الهداية والإضلال وخلق أسباب الهداية والضلال، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فمن أسباب كفر الكفار فعل الشياطين وأز الشياطين الذين يؤزون أولياءهم وممن يصغون إليهم، وذلك بخلق الله عز وجل هذا الإرسال للشياطين لتضل أولئك ممن خذلهم الله عز وجل، فلم يعصمهم ولم يعافهم ولم يهدهم ولم يوفق لهم قرناء صالحين. إثبات أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، هذا معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع الذين يقولون الهداية من الله والضلال والإضلال من الشيطان والنفس، ولا دخل لله عز وجل في ذلك. وهؤلاء القدرية وأشباههم ممن يقولون اعتقادا بأن هناك خالقين، خالق يخلق الخير وخالق يخلق الشر، ومما ضلل العلماء قول القائلين بهذا القول وشنعوا به أنهم قالوا هؤلاء جعلوا الخالقين مع الله أكثر خلقا من خلق الله، لأن الشر في الدنيا أكثر من الخير. فإذا كان رب العزة جل وعلا خلق الخير فحسب، وغيره خلق الشر، فمخلوقات الغير أكثر من مخلوقات الله جل وعلا. ولذلك أشبه هؤلاء المجوس الذين قالوا بإلهين، إله النور وإله الظلمة، أو إله الخير وإله الشر. فالخلق كله لله سبحانه وتعالى، خيره وشره من خلق الله سبحانه وتعالى، لكن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل إضافة محضة، فلا يقال الله خالق الشر وفقط، أو يا خالق الشر فقط، إنما يقال الله خالق كل شيء الخير والشر على سبيل البيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الحديث الآخر: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كله من عند الله عز وجل. الشاهد في هذا الحديث كما ذكرنا، وخير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فخير الهدى وخير الهدي وخير السبل وخير الطرق وخير الطريق هي الطريق التي رسمها وسلكها نبينا صلى الله عليه وسلم، وخطها لنا في قوله جل وعلا له وبيانه صلى الله عليه وسلم لتلك الطريق، حينما قال له رب العزة جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم الحديث مش تقدم إصبعه على الخط المستقيم وأشار إلى الخطوط المعوجة أو التي عن يمينه وعن شماله، قال: هذا سبيل الله، وذكر الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فخير الهدى وخير الهدي وخير السبيل التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الهدى هداية الضلال الإضلال، حينما يهدي شياطين الإنس وشياطين الجن أولياءهم إلى البعد عن الصراط المستقيم فيضلوهم ويزلوهم عن هذا الطريق القويم المستقيم القريب المؤدي إلى مرضاة الله رب العالمين. فلما كان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان شر الهدي هدي غيره مما يخالف هديه. إذا كان خير السنن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فشر السنن سنة من كان مخالفا ومبتدعا سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البدعة الضلالة. وشر الأمور محدثاتها، المحدثات جمع محدثة، وهو الأمر الحادث الحديث الذي ليس له أصل في الدين يدل عليه إما عموم من العمومات أو نص معين من النصوص الخاصة المعينة، لأنه بأن هذا الأمر محدث ليس عليه أثارة من دين. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة، كل محدثة، محدثة منكرة، وكل من أقوى صيغ العموم، كل صيغ من صيغة من صيغة العموم تفيد أن جميع المحدثات، لأن المحدثة منكرة تفيد العموم، كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، خبر المبتدأ بدعة، انتهت الجملة واكتملت الجملة وأفادت معنى هاما، وهو أن كل شيء حادث في الدين يطلق عليه البدعة. كل محدثة، والمراد بالإحداث في الدين، لأن المحدثات في الدنيا مطلوب. تعلمون وجوده مما هو موجود وبعيد عن حواسكم، أو موجود وهو قريب لحواسكم وأنتم لم تدركوه بحاسة من الحواس، أو مما سيأتي بعد ذلك الزمان من المخلوقات الموجودات التي لم يكن لها مثال سابق في أمور الدنيا، خلقها الله عز وجل وسيخلق الله، وليس لخلق الله عز وجل حدود سبحانه وتعالى، ويخلق ما لا تعلمون. فقول الله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة، أي كل أمر حادث في الدين، والأمر الحادث هو البدعة، والبدعة من الابتداع والاختراع الشيء على غير مثال سابق، مما ليس له مثال ولا أصل ولا عموم ولا خصوص يدل عليه في الشريعة، إما بنص آية قرآنية أو نص حديث نبوي، وإما بعمومات الشريعة التي وردت أدلتها كثيرة في القرآن غير محددة، إنما هي أجناس يدخل تحتها أنواع كثيرة من البدائع والمحدثات التي ليس لها أصل في الدين. فكل محدثة، كل حادث، كل جديد اخترعه وأحدثه وابتدعه أي إنسان كائنا ما كان مما يراد به التقرب إلى الله ويراد به مضاهاة ومساواة الأحكام الشرعية أو الأعمال الشرعية، فهذا هو الابتداع الذي يخترع أمرا ويقول نتقرب إلى الله بهذا، أو أن هذا يشبه ذاك مما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم. فلما كان الناس معرضين لكذا وكذا اخترعت لهم كذا وكذا حتى لا يفوتهم ذلك الفضل، كما حصل في زمان التابعين لما انفض الناس وانشغلوا عن الذكر شيئا ما، جمعهم جامع أو جامعون حلقا حلقا، في كل حلقة واحد بين يديه حصى يستعين بها على العد والحساب ويشجع بها جلساءه وأهل حلقته على الذكر، يقول لهم سبحوا 100، ثم يعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كبروا 100 فيكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هللوا 100 لا إله إلا الله ويعد. هذا الرجل لما رأى الناس قد انشغلوا واستقلوا من ذكر الله أراد أن يشجعهم ويجمعهم على الذكر، فهم عموم الأدلة الآمرة بالذكر والحث على الذكر بفهم من عنده، لم يرجع لما كان عليه سلفه من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس الذكر. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه ويقول لهم سبحوا كبروا هللوا وهكذا، ولم يكن كبار الصحابة ولا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم علماء الصحابة يجمعون أصحابهم ومريديهم يقولون سبحوا كبروا هللوا احمدوا حوقلوا أو غير ذلك من الأذكار. لكن هذا فهم فهما، فهمه مبتدع لأنه لم يسبق إلى هذا الفهم، وعمله مبتدع لأنه لم يسبق إلى هذا العمل، فهذا يدخل في عموم قوله وكل بدعة أمر بديع حادث ضلالة، والضلالة خلاف الهداية. الهداية ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم وما أمره به رب العزة جل وعلا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهدى الأمة، فمن جاء بخلاف ما كان عليه فقد أضل الأمة. ولذلك لما رآهم ابن مسعود وقد أخبر بشأنهم وحالهم قال لهم إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من الاثنين وكلاهما شر، أن تكونوا على ملة أهدى من أمة محمد لا توجد، أو مفتتحوا باب ضلالة. يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني نحن أحدثنا هذه الهيئة وهذه الكيفية وهذا العدد نريد بذلك الخير. فقال لهم وكم من مريد للخير لا يصيبه لا يصيبه. هؤلاء أصحاب رسول الله، هؤلاء الذين فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهم وعملوا في حياة العمل الذي به رضي الله عنهم ورضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم ومدحهم وحث على اتباعهم وأخبر أن الهدى في اتباع ما كانوا عليه، والإيمان النافع هو ما من آمن بمثل ما كانوا عليه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الشاهد أن كل أمر حادث كل يفيد العموم، أمر منكر يفيد العموم، حدث ليس له أصل فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. لا تؤدي البدعة إلى هداية، ولا تؤدي البدعة إلى نفع، وإن حصل شيء من النفع المعجل أو النفع إنما يحصل معه ضرر أكثر، وإن حصل نفع معجل ينتظر الضرر المؤجل الأعظم. ورب العزة جل وعلا بيّن أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها، فإذا كان هناك أمر فيه شيء من المصلحة لابد أن ينظر إذا لم تكن هناك نصوص دل عليه، هل ما يصاحب هذه المصلحة من المفاسد والمضار أكثر ولا أقل؟ إن كانت المصالح أكثر فلابد أن يكون في الشرع ما يدل على إباحته وشرعيته، وإن كانت المفاسد والمضار أكثر لابد أن يوجد في الشرع ما يدل على فساده ونهيه عنه، لابد، لأن مبنى الشريعة على تحقيق المصالح وتكثيرها. فإذا وجد أمر فيه شيء من المصالح وهناك من المفاسد الكثيرة الشريعة لا تأمر به، كما في الآية المعروفة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، في منافع لكن المنافع هذه بجوار الإثم الكبير لا تضاهي وجودها أو وجود لو ضاهي وجودها وجود تلك المفاسد والمضار والإثم الذي يترتب على ذلك. فإذا ظن إنسان أن في ابتداعه الشيء الفلاني مصلحة ما لابد وأن توجد مفاسد علمها هو أو لم يعلمها، لابد أن تكون هناك مفاسد أعظم من هذه المصلحة التي ظن أنها واردة بعد فعله تلك البدعة أو إحداث هذا المحدث. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه حديث جابر قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم الجمحي المصري ثقة ثبت فقيه عن محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير عن موسى بن عقبة المديني وهو ثقة ثبت فقيه عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة لكنه يدلس وقد اختلط عن أبي الأحوص واسمه عوف بن مالك الجشمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم، إياكم هذا من أساليب التحذير، إياك احذر أن تفعل كذا وكذا، إياكم أي احذروا، ومحدثات الأمور أي احذروا محدثات الأمور اجتنبوها على حذر، إياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، هنا زيادة وكل بدعة ضلالة، كل سنة هداية وكل بدعة ضلالة، كل سنة فهي خير وكل بدعة فهي شر، كل سنة تؤدي إلى رضا الله عز وجل وكل بدعة تؤدي إلى سخط الله عز وجل، كل سنة تقربك من الله عز وجل وكل بدعة تباعدك عن الله أو من الله عز وجل، وكل بدعة ضلالة. والبدع تتفاوت والضلالات تتفاوت، كما أن الكفر ضلال والبدع ضلال والكبائر ضلال، لكن الضلالات متفاوتة، فضلالة البدع تلي ضلالة الكفر والشرك بالله عياذا بالله، وإن كل بدعة ضلالة. والإسناد فيه عن عنة أبي إسحاق السبيعي وهو مشهور بالتدليس لكن يشهد له الحديث السابق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو بكر حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة وهو الحوطي
قال حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشق الثقة لكنه يدلس تدليس التسوية الذي يشترط لقبول حديثه أن يصرح بالتحديث في طول السند، لأن تدليس التسوية معناه إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما الآخر، وهذا يحصل في من بعد شيوخ هذا المدلس، أي يعمد إلى شيخ شيخه الضعيف ويسقطه، أو إلى من فوقه فيسقطه، فيصير الحديث ثقة عن ثقة، والظاهر أن الثقة الأول سمع من الثقة الثاني، فيظهر أن الإسناد متصل صحيح، إذ كل راو سمع من شيخه، وكل شيخ وراو من هذا الإسناد ثقات، لكن حينما فتشوا عن هذه الأسانيد التي فيها مدلسو التسوية وجدوا أنهم أسقطوا شيوخ شيوخهم، وقد كان الوليد بن مسلم أكثر الرواة فعلا لذلك، كان يروى عن الأوزاعي ويسقط شيخه الضعيف، فلما قيل له في ذلك قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن هذا الضعيف، فنصح في ذلك فلم يقبل الكلام على اختصار يعني. فتدليس التسوية لا يقبل حديث الموصوف بالتدليس التسوية إلا إذا صرح بالتحديث في طول الإسناد، يعني شيخه يقول حدثنا وشيخ شيخه وكذا إلى آخر الإسناد. فهنا الوليد بن مسلم أبو العباس صرح بالتحديث في طول الإسناد في رواية لهذا الحديث عند ابن ماجه. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء وهو ابن زبر عن يحيى بن أبي المطاع وهو القرشي قال سمعت العرباض بن سارية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة. وهذا مختصر من الحديث الطويل هو حديث صحيح. نعم، إياكم المحدثات فإن كل محدثة ضلالة. قلت بدعة، هي كل بدعة ضلالة. قال إياكم المحدثات فإن كل محدثة ضلالة. الحديث كما قلنا صحيح. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد أبو يحمد الحمصي وهو يدلس تدليس التسوية أيضا وتدليس شيوخ الإسناد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. وهذا الإسناد فيه كما تقدم عن عنة بقية ابن الوليد وعبد الرحمن ابن عمرو السلمي فيه جهالة، مقبول إذا توبع، وقد تابعه حجر بن حجر الكلاعي. قال حدثنا عيسى بن خالد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن أرطاة بن المنذر عن المهاصر بن حبيب عن العرباض بن سارية أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. هذا هو نفس الحديث السابق. طيب، قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أبو اليمان عن ابن عياش إسماعيل الإسناد السابق عن أرطاة بن المنذر عن المهاصر بن حبيب، والمهاصر بن حبيب لا بأس به حسن الحديث، عن العرباض بن سارية أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل الحديث السابق. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم وأبو سلم الشامي عن يحيى بن جابر ويحيى بن حسان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي وابن عم وكيع بن الجراح قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد وهو الديلي عن خالد بن معدان الكلاعي عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حدثنا حسين بن حسن وهو المروزي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي كلاهما يقبل حديثه في المتابعة، فبمتابعة كل منهما يكون حديثهما حسنا مع الإسناد السابق فالحديث صحيح. عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم.
ولم يصرح إلا طبق الشيخ، لم يصرح إلا هو بالتحديث، لكن
وقال السند عنه فينا، يعني ما صرح قبل ذلك. وانت عايز أصرح لك كل مرة؟ كفاية مرة واحدة بس يصرح.
قال حدثنا أبو مسعود وهو أحمد بن الفرات الضبي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف عن معاوية بن صالح وهو ابن حدير، يعني في حفظه وهم واتهم بتدليس التسوية، عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا هاشم بن القاسم بن شيبة الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي وهو أبو حمزة بن سليم عن شعوذ الأزدي، وشعوذ بن عبد الرحمن فيه جهالة، عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية عن العرباض أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والبدع. هذا الباب وهو باب تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزجره عن المحدثات. والحديث الأول حديث جابر الذي صح مسلم، وما يليه هو حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد في مسنده بطوله، وعنه أبو داود في السنن والترمذي وغيرهم كما تقدم عند ابن ماجه في المقدمة وعند غيرهم ممن أخرجوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظه الجامع عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الموعظة البليغة الطويل الذي فيه كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا أو أوصنا يا رسول الله، يعني وصية وكأنك تودعنا، فأنت جمعت الموعظة جمعا فنريد أن توصينا وأن تأمرنا بأمر نعمل به ونتمسك به بعدك يا رسول الله. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الشاهد أن الحديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هديه وتحذيره صلى الله عليه وسلم من الابتداع والاختراع في دينه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الابتداع والإحداث ضلالة في دين الله عز وجل، والضلالة هي الغواية والبعد عن الصراط المستقيم. وأول ما يبتدئ الإنسان فيه بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصراط المستقيم الاختراع في الدين ولو شيئا قليلا. فالمرء لا يزال يخترع ويخطو خطوة بعد خطوة بعيدا عن الصراط المستقيم حتى يجد نفسه بعيدا، ثم ربما ينقلب أمره حتى يصير خارجا خروجا كليا عن دين الإسلام وعن ملة الإسلام وعن هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر رب العزة جل وعلا ناهيا المسلمين عن اتباع خطوات الشيطان، فالشيطان لا يأتي ليأخذ الناس مرة واحدة بعد إسلامهم إلى الكفر، وإنما يخطو بهم خطوة خطوة ثم تليها أخرى، الأولى تبعده شيئا قليلا عن الصراط، ثم الثانية أبعد، والثالثة أبعد، وهكذا وهكذا حتى يصير بعيدا بعدا، والفرق بينه وبين الصراط المستقيم شاسعا واسعا بحيث لا يرى أي أثر ومعلم من معالم الصراط المستقيم، فيجد نفسه بعيدا عن دين الله عز وجل. وما ذلك إلا لاتباعه في البداية خطوة واحدة من خطوات الشيطان عياذا بالله. ولذلك قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة كما تقدم لا يتاب منها، فالمبتدع يتقرب ببدعته، وأما المعصية يتاب منها، فإن العاصي في قرارة نفسه يعصي ربه سبحانه وتعالى فيعلم أنه عاص، وربما يعاتب نفسه ويحاسب نفسه فيتوب إلى الله عز وجل. أما المبتدع فهو مستحسن لعمله متقرب به الله عز وجل، فكيف يتوب من أمر استحسنه أو يرجع إلى الله عز وجل عن أمر يراه مقربا إياه إلى الله عز وجل. ولذلك إياك كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، الأمور الحوادث التي حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واكتمال شريعة الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فإن الابتداع في الدين هو عمل من يعتقد أن الدين ناقص، وأن رب العزة جل وعلا نسي أن يشرع هذا الذي شرعه هو وأحدثه هو، فهو استدراك على الله رب العالمين وعلى الشرع الكامل وعلى الدين التام وعلى النعمة التي أتمها الله عز وجل، واستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نسي أو عياذا بالله جاهل أن الناس يحتاجون إلى هذا الأمر فأحدثه لهم ذلكم المحدث. ولذلك كانت البدعة في الدين أمرا عظيما. فإذا أردت أن تعمل عملا لا بد أن تتحرى وأن تبحث بنفسك إن كنت أهلا للبحث وبسؤال أهل العلم، فإن رأيتهم مجمعين أو أكثرهم من الأئمة المتبعين على ما أنت ذاهب إليه فخذ به اتباعا لهم، وإن رأيت أولئك النابغين النابهين على خلاف ما سلكت وما أردت فاحذر. إذا أردت أن تخترع أمرا فانظر هل له مثال سابق، هل له أصل في الدين، هل له عموم يدل عليه. فأولئك الذين ابتدعوا ما وقعت البدع منهم إلا بأفهامهم وبعقولهم وآرائهم وأهوائهم ونظرهم في الكتاب والسنة من غير أثر يتبعون ولا إمام يقتدون، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالصحابة ولا بالتابعين ولا بالأئمة الأعلام. وما من خير يقربنا من الله عز وجل إلا وقد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه سلفنا الصالح. وما من شر يبعدنا من الله عز وجل إلا وقد حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا وجدت السلف من الصحابة والتابعين أبعد الناس منه. فإذا أردت أن تخترع أمرا لتحبب الناس في القرآن، أو تحبب الناس في الذكر، أو تحبب الناس في المساجد، أو تحبب الناس في مجالس العلم، أو تحبب الناس في شرع الله عز وجل في حركاتهم وسكناتهم، انظر للطريق الذي يؤدي بك وبهم إلى هذه الغاية النبيلة. فلابد أن تكون الطريق مسلوكة، الطريق ثابتة، الطريق لها أدلتها وعليها أعلامها وبينها أعلامنا. وأما أن تخترع من نفسك طريقا لفهم القرآن، طريقا للعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فات ذلك الطريق الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، فاعلم أن هذا هو الضلال المبين، كما قال ابن مسعود: إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد، وهذا ضلال صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتح باب ضلالة، وهذا لا شك فيه. فكلاهما يؤدي إلى الضلال. الاختراع في الدين والابتداع في الدين والإحداث في الدين لأمر أو أمرا تظن أنه يقربك إلى الله أو ينفع الله به الأمة وليس عليه أثارة من علم، فهذا هو الظن السيء برب العزة جل وعلا، إذ لم يبين لك هذا الطريق، أو رسوله صلى الله عليه وسلم إذ لم يبين لك هذا الطريق، أو غفلة الأمة في قرونها المفضلة عن أن تسلك هذا الطريق الذي تريد أن تسلكه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاتباع، وأن يجنبنا الابتداع، وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم.